الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فهذا هو الشريط الثاني نتابع فيه تسجيل شرح المقدمة المسماة بالجذرية في فن التجويد، تأليف الإمام العالم العامل محمد ابن علي بن يوسف الجهلي الدمشقي رضي الله تبارك وتعالى عنه، شرح وتحقيق الفقير الى ربه عبد الباسط حامد محمد وشهرته عبد الباسط هاشم. فنقول وبالله التوفيق:
على اي حرف من هذه الستة سمي اظهارا حلقيا واجبا؟ ولنضرب لكل حرف مثالا او مثالين لتقيس ما غاب على ما حضر. الهمزة ينأون عذاب أليم، الهاء منها جرف هار، العين أنعمت عذاب عويم، الحاء ينحتون غني حميد، الغين ينغضون ما لكم من إله غيره عذاب غليظ، الخاء والمنخنقة عليم خبير. إن سئلت عن هذا كله قلت إظهار حلقي واجب، وحلقي لأن مداره على حروف الحلق، وواجب لأنه يحرم فيه شبهة الإخفاء أو الإدغام. الحكم الثاني هو الإدغام، والإدغام لغة الإدخال، يقال أدغمت اللجام في فم الفرس أي أدخلته، واصطلاحا جعل الحرفين حرفا واحدا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة. وشروطه ثلاثة: التماثل والتجانس والتقارب، وهو هنا نوعان كامل وناقص. فالناقص ما كان بغنة، لأن الغنة أتاحت للحرف المدغم بعض الظهور فسمي ناقص، والكامل ما كان بغير غنة. فأما الإدغام بغنة فحروفه أربع يجمعها كلمة يؤمن أو ينمو، ويكون في كلمة وكلمتين إلا في الواو والياء. ولنضرب لكل حرف مثلا لتقيس ما غاب على ما حضر. الياء من يعمل ومن يقل أن يفرط، الواو من ولي من وراء من واق. فإن قلت إنك ذكرت أن شروط الإدغام التماثل أو التقارب أو التجانس، فأين التقارب هنا أو التجانس؟ قلت التقارب هنا جاء من الغنة، لأن الغنة ليست غنة نون خالصة أو تنوين خالص، وإنما نون أو تنوين اختلط بياء أو واو، فخلق ياء أخرى أو واو أخرى، لأن الكلمة قريبا يوم. ألا ترى أنك حين تدغم تقول قريبا يوم، فخلقت الغنة ياء غير أصلية، وكذا تقول من وال، حين تدغم تقول من وال، فخلقت الغنة واوا غير أصلية. هذا سبب التقارب، ومثله أن يتزوج الرجل بما ليس من بلدته ولا من أبناء جنسه. أما تسبب هذا الزواج بصلة قرابة بينهما إذن فالتقارب إما أصلي وإما نسبي، وفي اجتماع الواو والياء مع النون الساكنة والتنوين التقارب نسبي، ولا تأتي الواو والياء في كلمة بعد تنوين أبدا، وإنما جاءت بعد نون ساكنة في أربع كلمات: دنيا وصنوان وقنوان وبنيان. ويسمى هذا عند القراء إظهارا مطلقا واجبا. وأما الإدغام في الميم فمثاله: من ماء مهين، من مال الله الذي آتاكم، مما خطيئاتهم. والنون يومئذ ناعمة لن نصبر. إذا سئلت عن مثل ذلك قلت: إدغام بغنة واجب ناقص. وليحترز في النون من مثل الناس والنوم والنعيم والنساء والنبيين ونحو ذلك مما فيه لام ال الشمسية، فليس ذلك من الإدغام بغنة في شيء. النوع الثاني من الإدغام إدغام بغير غنة كامل، وحرفاه اللام والراء. ولنضرب لذلك مثالين أو ثلاثا لتقيس ما غاب على ما حضر. فاللام يبين لنا: ألن نجمع من لدنه، والراء غفور رحيم من ربهم، وقيل من راق عند من لا يسكت. إذا سئلت عن هذا قلت: إدغام بغير غنة ناقص واجب. الحكم الثالث الإقلاب، وهو لغة التغيير، واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما خالصة أو مخفاة عند دخول الباء عليهما. وصحح ابن الجزري الإخفاء في النشر، ولكنه عندما ألف المقدمة لم يشر إلى الإخفاء، فقال: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. وقال في الطيبة: واقلبهما مع غنة ميما بباء. وهذا يشير إلى جواز الوجه الآخر، وهو الإقلاب المحض دون إخفاء. وبه قرأنا، فقد قرأت على مشايخي بالإخفاء أولا ثم بالإقلاب المحض. مثاله: من بعد، ينبت، عليم بذات. فالإقلاب المحض إطباق الشفتين، والإخفاء فرجة بين الشفتين عند النطق بالغنة. تقول: عليم بذات ينبت. إذا سئلت عن هذا قلت: إقلاب واجب. الحكم الرابع هو الإخفاء، والإخفاء لغة الستر، واصطلاحا النطق بالغنة بصورة بين الإظهار والإدغام مندمجة بصفة الحرف الذي بعدها. فإن كان ما بعدها رقيق رققت، وإن كان ما بعدها مفخم فخمت. وحروفه ما بقي من الحروف سوى الألف، وهي 15 حرفا: الصاد والذال، والثاء والكاف، والجيم والشين، والقاف والسين، والدال والتاء، والزاي والفاء، والتاء والضاد والظاء. إذا دخلت النون الساكنة أو التنوين على أي حرف من هذه الأحرف سمي إخفاء حقيقيا واجبا، ونطق فيه بالغنة بصورة بين الإظهار والإدغام. ولنذكر لكل حرف مثالا او مثالين لتقيس ما غاب على ما حضر. فنقول الصاد او صدوكم، صف او صف، هكذا بتفخيم الغنة لوجود حرف الاستعلاء بعدها. الذال ما يأتيهم من ذكر، من ذا الذي يقرض الله، بترقيق الغنة لوجود حرف الاستيفال بعدها. الثاء أن ثبتناك، وأما من ثقلت. الكاف إن لدينا منكم من يريد. الجيم من جاء بالحسنة فأنجيناه. الشين إذا السماء انشقت فمن شاء فليؤمن. أنشأناهن. القاف إن الله على كل شيء قدير. ومن قدر بتفخيم الغنة لوجود حرف الاستعلاء بعدها. السين فما له من سبيل فأكل من سأته. الدال أندادا وما من دابة. الطاء بقنطر يؤديه ماء طهورا، هكذا بتفخيم الغنة لوجود حرف الاستعلاء بعدها. الزاي من زينتهم أنزل. الفاء كن فيكون يسألونك عن الأنفال. التاء أن تقول نفس إن أنتم إلا. الضاد من ضريع منضود. الراء من ظهير ظلا ظليلا بتفخيم الغنة لوجود حرف الاستعلاء. قال الناظم وحكم تنوين ونون يلفى، أي يوجد إظهار إدغام وقلب إخفى كما تقدم، الإظهار الحلقي والإدغام بنوعيه والإقلاب والإخفاء. فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء لا بغنة اللذن. وقوله والدغم لما كان الإظهار أخف على اللسان وهو المتبادر قال والدغم، أي تكلف الإدغام. وأدغما بغنة في منه، ولم يقل والدغم بغنة لأن ذلك ميسر. في يؤمن أي في حروف يؤمن أو ينمو كما تقدم. وقوله إلا بكلمة كدنيا عن ونو أراد إلا إذا جاءت الواو أو الياء في كلمة، وهو الإظهار المطلق كما وصفناه. ومعنى عن ونو أي مثله. وقوله والقلب عند الباب غنة احترازا من عدم الغنة، كان يقرأ أحد من بعدي أو عليم بذاتي بغير غنة. وقوله كذا أي كذا الإخفاء بغنة كالإقلاب، والقلب عند الباب غنة كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا، أي اقرأ بالإخفاء بغنة في باقي الحروف. وقال صاحب التحفة للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فقل تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي بالحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والثاني إلغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. ومعنى يرملون أي يسرعون، وذلك في السعي بين الصفا والمروة. في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان أي الواو والياء بكلمة فلا إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. ويلاحظ أنه لم يذكر أحد الإخفاء فقط في الإقلاب إلا صاحب التحفة، وإلا فقد تقدم أني قرأت بالوجهين على أشياخي. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف، أي الباقي من الحروف، واجب للفاضل أي واجب للقارئ الفاضل. في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها، فيؤخذ من كل كلمة حرفها الأول. صف ذا سما كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. هذا مبلغ علم الفقير في أحكام النون الساكنة والتنوين، والله أعلم. المبحث الرابع في أحكام الميم الساكنة، وقد تعرض له الناظم تلميحا على سبيل الاختصار، وأنا أبسط ذلك بفضل الله تعالى فأقول: للميم الساكنة سواء كانت ميم جمع أو غيرها ثلاثة أحكام: الإخفاء والإدغام والإظهار. فالإخفاء إذا دخلت على الباء نطق بها مخفاة الغنة هكذا: خذوا ما آتيناكم بقوة والذين هم بآيات ربهم. والإخفاء هنا أشهر وأقوى، وإلا فقد صح الإخفاء وعدمه، كأن تقول: وهم بربهم آتيناكم بقوة. وقد تقدم الإخفاء لغة واصطلاحا، واسمه إخفاء شفوي واجب بغنة. الحكم الثاني الإدغام، وذلك إن دخلت الميم الساكنة على الميم المتحركة. مثال: في قلوبهم مرض من خشية ربهم مشفقون. واسمه إدغام مثلين صغير واجب، وقد تقدم الإدغام لغة واصطلاحا. الحكم الثالث الإظهار في بقية الحروف، ويسمى إظهارا شفويا واجبا، وقد تقدم لغة واصطلاحا. ولنذكر لكل حرف مثالا أو مثالين لتقيس ما غاب على ما حضر. الهمز: عليكم أنفسكم، هم أحسن أساسا. التاء: أم تقولون لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الفاء: ويضرب الله الأمثال إذ يقول أمثلهم. الجيم: أم جاءهم ما لم يأتي. أم جعل أنحاء. أم حسبت وأنتم حرم. الخاء: أم خلقوا من غير شيء. أم خلقوا السماوات والأرض. الدال: يمددكم وأمددناهم. الذال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر. أنزل الله إليكم ذكرا. الراء: أمرا من عندنا. وهم راكعون. الزاي: ثلاثة أيام إلا رمزا. وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. السين: إن يمسسكم حين تمسون فامسحوا بوجوهكم. الشين: أمشاج نبت لي. ولا تمشي في الأرض مرحا يمشون مطمئنين. الصاد: إن كنتم صادقين. أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين. الضاد: إن أنتم ضربتم. إذ رأيتهم ضلوا الطاء وأمطرنا عليهم مسهم طائف الراء وندخلهم ظلا بأنهم ظلموا العين أم على قلوب وهم على صلاتهم الغين فإنهم غير وهم غافلون الفاء وهم فيها وأولادكم فتنة. ويراعى الضغط على الميم في مثل هذا الموضع لئلا تختفي في الفاء للتقارب بينهما. القاف أنهم قادرون أو هم قائلون. الكاف ويمكرون وهم كافرون. اللام أم لهم شركاء وأملي لهم. النون من مني يمنى من بعد خوفهم أمنى. الهاء يمهدون أم هم. الواو أموالكم أموات. ويضغط على الميم في مثل هذا الموضع لئلا تختفي لشدة التجانس بينهما. الياء أم يقولون وهم يعلمون. فإذا سئلت عن شيء من ذلك قلت إظهار شفوي واجب. مسألة: إذا سئلت عن مثل قوله تعالى وهم بربهم آتيناكم بقوة، فالأرجح أن تقول هو إخفاء شفوي واجب بغلة وإظهار متجانسين صغير، لأن الاختصار على الإخفاء اختصار على الفرع دون الأصل. والغلة صفة على أرجح الأقوال، والباء والميم أصل، فلا بد أن نذكر الأصل والفرع، والله تعالى أعلم. قال صاحب التحفة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، أي قبل الحروف، لا ألف اللينة لذي الحجاء، أي لذي العقول. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء وإدغام وإظهار فقط. والأول الإخفاء عند الباء، وسميه الشفوية للقراء أو الشفوية للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمها شفوية أو شفوية. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد تعرفي، فالاتحاد عند الواو والقرب عند الفاء. وقال ابن الجزري في المقدمة: وأخفيا الميم إن تسكن لدى باء على المختار من أهل الأداء. وقوله على المختار أي على المذهب القوي، وإلا فقد ورد كما ذكرت الإخفاء والميم الخالصة، لكن الإخفاء أشهر وأقوى. وقال: وأظهرنها عند باقي الأحرف، يعني بذلك الإظهار الشفوي. واحذر لدى واو الوفاء أن تختفي للقرب في الفاء والتجانس في الواو. وقوله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، يدل على إدغام الميم في الميم لأنهما متماثلتان، والله أعلم. المبحث الخامس في حكم الميم والنون المشددتين، ويسميان حرف غنة مشدد، وبعضهم يسمي كلا منهما حرف أغم. وقد تقدمت الغنة لغة واصطلاحا، ومثالها في الميم ثم ولما وأما، وهي لا تتغير في الميم أبدا، فتعد غنة أصلية. وأما في الميم فلها حكمين: غنة أصلية لا تتغير كإن وأن وهن وعليهن، ويسمى كل منهما حرف غنة مشدد واجب، ومقدار الغنة حركتان، والحركة بقدر ضم الأصبع أو فتحه بحالة متوسطة، ولا تزيد عن ثلاث بحال وإلا كره ذلك. وأما في نحو النساء والناس والنبيين والنوم والنعيم فهي غنة مخلقة، خلقتها اللام الشمسية حين ادغمت في النون فصار اظهارا متقاربين صغير وحرف غنة مخلق. وقلنا مخلق لان اصل الكلمة ناس، نساء، نبيين، نور، نوم، وإنما الذي جاء بالغنة إدغام اللام في النون للتقارب بينهما، ولذا قلنا إدغام متقاربين صغير. قال الناظم: وأظهر الغنة من نون ومن نون إلى ما شدد. وقال صاحب التحفة: وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا. والله أعلم. فلنبحث السادس في أحكام اللامات. واللامات في القرآن الكريم على أنواع كثيرة، وإنما يعنينا منها ما يتعلق بقارئ القرآن، وهو ثلاثة أنواع: لام حرف، ولام فعل، ولام اسم. فلام الحرف نوعان: مظهر ومدغم. فالمظهر يسمى باللام القمرية، والمدغم يسمى باللام الشمسية. ولام الفعل فهذه ثلاثة أنواع، ولام الاسم وهو ثلاثة أنواع: لام اسم موصول، ولام اسم مجرد، ولام اسم الذات جل وعلا. ولنبين ذلك بيانا شافيا فنقول: أما لام الحرف فهي لام أل، ولها حالتان: الحالة الأولى المظهرة وتسمى لام قمرية، وتظهر إذا دخلت على حرف من هذه الحروف الأربعة عشر التي يجمعها قولك ابغ حجة وخف عقيمة، وهي الهمزة والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء. إذا دخلت لام أل على أي حرف من هذه الأحرف الأربعة عشر نطق بها مظهرة وسميت لام قمرية مظهرة واجبة، أعني ظهورا واجبا. ولنضرب لكل حرف مثالا أو مثالين لتقيس ما غاب على ما حضر. الهمز: الأمر، الآن خفف الله عنكم. الباء: البرق، الباطل، الغين، الغني، الغفور. الحاء: الحكيم، الحميد، الحر. الجيم: الجنة، الجبار. الكاف: ذا الكفل، الكريم. الواو: الولي، الودود. الخاء: الخالق، الخبير. الفاء: الفقراء، الفتاح. العين: العليم، العزة. القاف: القدوس، القادر. الياء: اليم، اليمين. الميم: المجيد، الملك. الهاء: شرب الهيم. قل إن الهدى. والسبب في ظهور لام ال عند هذه الأحرف بعد المخرج بينهما. وسميت لاما قمرية لأن بين اللام وبين أي حرف من هذه الأحرف بونا بعيدا، كما أن الشمس تعطي ضياءها للقمر وبينهما بونا بعيدا. النوع الثاني من لام ال اللام الشمسية، وتدغم في الحروف الباقية. ولنضرب لكل حرف مثلا أو مثالين لتقيس ما غاب على ما حضر. الطاء الطلاق مرتان والطيبات للطيبين. الساء الندم الساقب أيها الثقلان. الصاد الصلاة الصابرين. الراء الرحمن الراكعون. التاء التواب التائبون. الضاد الضالين فقال الضعفاء. الذال الذاكرين الذكرين. النون النعيم رب الناس. الدال الدار الآخرة يوم الدين. السين السيئات لا يحب الله الجهر بالسوء. الله الظلمات الظالمين. الزاي الزكاة كتبنا في الزبور. السين وقليل من عبادي الشكور وسنجز الشاكرين. اللام الليل اللطيف. وتسمى هذه الأنواع كلها لاما شمسية مدغمة. وإن شئت قلت إدغام متقاربين صغير إلا في اللام مع اللام، فإنك تقول إدغام مثلين صغير. وإنما أدغمت اللام في هذه الأحرف لقرب مخرجها. وأما اللام الفعلية فهي نحو قلنا عملنا فعلنا التقى قل نعم، وكلها ظاهرة إلا إذا جاء بعدها راء أو لام. ولذا لما قال صاحب التحفة وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى، وكانت لام الفعل مدغمة مع اللام والراء قلت وأظهرن لام فعل مطلقا إلا كقل ربي وبلى صدقا. ولم نرى الإمام ابن الجزري تعرض لهذا النوع من اللامات. وأما لام الاسم المجرد فهو نحو ليل ولباس ولقاء، فهذا يسمى لام اسم مجرد. وأما لام الاسم الموصول فهو نحو الذي واللذان واللائي والتي واللتان. وقف على ذلك، إن سئلت عنه قلت لام اسم موصول. وهذان النوعان نبه عليهما أشياخنا. وفي لام أل ولام الفعل قال صاحب التحفة للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي. قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه. ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي. طب ثم صل رحما تفز ضف ذان عم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية. وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى. ولم يتعرض رحمه الله للام الاسم المجرد ولا للام الاسم الموصول. أما لام اسم الذات
فتعرض لها الامام ابن الجزري، ولها حالتان: اما مرققة اذا كانت بعد كسر، واما مفخمة اذا كانت بعد ضم او فتح. تقول: ان سئلت عنها لام اسم الذات مرققة او لام اسم الذات مفخمة؟ قال ابن الجزري رضي الله عنه: وفخم اللام من اسم الله عن فتح او ضم كعبد الله. وقوله عن فتح او ضم اي بعد فتح او ضم، فعن بمعنى بعد. هذا ما يحتاج القارئ معرفته من انواع اللامات، والله اعلم. المبحث السابع في احكام الراءات، تعرض له الامام ابن الجزري، وسنسوق قوله والتعليق عليه بعد قليل. والراءات في القرآن الكريم على خمسة انواع: مفخمة على كل حال، ومرققة على كل حال، ومرققة وقفا ومفخمة وصلا، ومفخمة وقفا ومرققة وصلا. وفيها الوجهان، ولنبين ذلك جيدا فنقول: فالمفخمة على كل حال ستة انواع: اولا المفتوحة، سواء كان بعدها الف او لا. مثال الاول: خبيرا، بصيرا، راكعون، راغبون. ومثال الثاني: ربكم، مرج البحرين، وتركوك، وما شابه ذلك. الثاني المضمومة، سواء كان بعدها واوا ام لا. مثال الاول: الخروج، ذات البروج، ما لها من فروج. ومثال الثاني: ربما يود، واقرب رحمة، ذكر رحمة ربك، وما جانس ذلك. الثالث الساكن قبل فتح او ضم، مثال ذلك: احصلت فرجها، يرضه لكم، عذت بربي وربكم ان ترجمون. ومثال الثاني: قرآن، فرقان، يرجعون، وما جانس ذلك. الرابع الساكن بعد كسر وبعده حرف استعلاء، كفرقة، ان ربك لبالمرصاد، وارصادا لمن، وقرطاس. الخامس الساكن بعد كسرة منفصلة، مثاله: رب ارحمهما، رب ارجعوني. السادس الساكن بعد كسرة عارضة، مثاله: لمن ارتضى، ان ارتابوا. فهذا كله مفخم على كل حال. النوع الثاني المرقق على كل حال، وهو نوعان: المكسور، سواء كان بعده ياء ام لا. فالاول كحريق وفريق وفريقا، والثاني كرجالا وركابا ورضوانا، وما شابه ذلك. والنوع الثاني ما سكن بعد كسر اصلي وليس بعده حرف استعلاء، كفرعون ومريه ومرفقا، وما شابه ذلك. فهذا مرقق على كل حال. قال الناظم: ورقق الراء اذا ما كسرت، يعني اذا كسرت وما زائدة، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، ما لم تكن من قبل حرف استعلاء، وقرئ ان لم تكن من قبل حرف استعلاء، يعني اذا سكنت بعد كسرة اصلية وليس بعدها حرف استعلاء. فان كان بعدها حرف استعلاء فخمت كما تقدم. ما لم تكن من قبل حرف استعلاء او كانت الكسرة ليست اصلا. فان كانت الكسرة عارضة او منفصلة فخمت الراء كما تقدم. وباقي كلام الشيخ يأتي بعد قليل.
النوع الثالث المرقق وقفا والمفخم وصلا، مثاله خبير بصير قدير كبير.
فإذا وقفت قلت خبير كبير بصير قدير، فإن وصلت فخمت لأنها مرفوعة. أما إن كانت نحو خبير وبصير وقدير فهو مكسور وصلا ووقفا فالمرقق على كل حال. وأما ما فخم وقفا ورقق وصلا فكالنار والقرار والأبرار والفجار، إذا وصل فخم وإذا وقف عليه رقق. فهذه أربعة أنواع للراءات، وبقي النوع الخامس وهو ما كان فيه الوجهين وعدد كلماته ثمان كلمات. أولا فرق في قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم بسورة الشعراء، وفيها الوجهان لكل القراء التفخيم والترقيق. فمن فخم نظر الى ان بعد الراء حرف استعلاء، ومن رقق نظر الى كسر حرف الاستعلاء فكسره اضعف استعلاءه. قال الناظم والخلف في فرق لكسر يوجد واخف تكريرا اذا تشدد. ومعنى واخف تكريرا اذا تشدد يعني إذا شدد في الراء نحو مستقر أي من نفر، فلا بد من الضغط باللسان على الحرف لئلا يكرر. أما الكلمات السبع الباقية فخلافها في الوقف عليها، وهي أولا الفجر، ثانيا إذا يسر، ثالثا ونظر، رابعا بالنظر، خامسا نذيرا للبشر، سادسا عين القطر، سابعا مصر. وقد اختلف القراء في هذه الكلمات السبع اختلافا واسعا. فأما قوله نذيرا للبشر فالراجح فيه التفخيم وقفا، وإن جاز فيه التفخيم والترقيق. وكذا والفجر ومثله بالنذر. وأما إذا يسر فالراجح فيه الترقيق، وإن جاز فيه التفخيم والترقيق ومثله ونذر. وأما مصر فالراجح فيها التفخيم، وإن جاز فيها التفخيم والترقيق أيضا. وعكسها القطر فالراجح فيها الترقيق، وإن جاز فيها التفخيم والترقيق. قال شيخي والراجح التفخيم في للبشر والفجر أيضا وكذا بالنذر. وفي إذا يسر اختيار الجزم ترقيقه وهكذا ونذر. ومصر فيها اختار ان يفخم وعكسه في القطر ايضا فعلما. وجاز في الجميع قد علمت تفخيمه، وجاز ان رققت، وذاك كله بحال وقفنا والروي كالوصل على ما بينا. هذا مبلغ ما عقله الفقير في احكام الراءات، والله اعلم. المبحث الثامن في التفخيم والترقيق. اعلم ان الحروف في القرآن الكريم نوعان، نوع مفخم ونوع مرقق. وعلى هذا تدل هذا الباب في التنبيه على كيفية النطق بكل منهما، ليتحقق بذلك قول الإمام علي كرم الله وجهه حين سئل ما هو الترتيل، فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وليتحقق قول الناظم في باب التجويد وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، ولا شك أن التقاء الحروف بعضها ببعض كمرقق ومفخم ومفخم ومرقق تحتاج من كل منا إلى رياضة الفك واستعمال الفم استعمالا مخصوصا. فمما يخطئ فيه القراء خطأ شائعا قول الله تعالى الأرض، ترى جميع القراء يقولون ولله ملك السماوات والأرض، بينما هي ولله ملك السماوات والأرض. لا بد من ترقيق الهمزة وإظهار الضاد واستطالتها والأرض. وقولهم وللضالين، ترى السواد الأعظم منهم يقولون وللضالين فيفخمون اللام تبعا للضاد. وقوله تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة، ترى أكثرهم يقولون مخمصة بينما هي مخمصة مخمة. ومثل قوله رب لا تذرني فردا، ترى أكثرهم يقولون فردا فردا. فلا بد من عمل اللسان واستعمال الفك وهو كناية عن الفم في مثل هذا كله، فتقول مريم فردا والأرض مخمصة بسطة فقد فردتم قال أحط. تجا إذا التقى كافاني، ترى أكثرهم يقولون شرككم فلا يعتني بأحدهما، بينما الواجب أن يقول شرككم. كذا الهمس في التاء، ترى أكثرهم يهمس التاء أكثر من اللازم فيقول فأتبعنا أتس إيه، وهذا خطأ، بينما الواجب أن يقول فأتبعنا فأتبعنا. همس بسيط وإن ظهر في التسجيل كبير، وذلك لقوة التسجيل فأتبعنا. كذا تخليص التاء من الضاد في نحو وقد فرضتم، وكذا تخليصها من الطاء فقال أحط. إيه وهذا خطأ، بينما الواجب أن يقول فأتبعنا فأتبعنا. همس بسيط وإن ظهر في التسجيل كبير، وذلك لقوة التسجيل فأتبعنا. كذا تخليص التاء من الضاد في نحو وقد فرضتم، وكذا تخليصها من الطاء فقال أحط. وكنا إذا مررنا بمثل ذلك عند مشايخنا يقول لي شيخي اخل طرف اخل طرف يا ولد، خلص هذا من هذا. وكان أشياخنا يسمون مثل هذا تخليص، أي تخليص مفخم من مرقق أو تخليص حرف من آخر. فدل كلام الناظم رحمه الله في باب الترقيق والتفخيم على مثل هذا، بيد أن لي كلام في مراتب التفخيم يأتي فيما بعد بعد التعليق على كلام الناظم إن شاء الله. قال الناظم فرققا مستفلا من أحرفي، بالفاء على البيان بعد أن قال إلا رياضة امرئ بفكه، فكأنه يقول وأعلمك ذلك فرقيقا مستفلا من أحرفي، وقرئ ورقيقا مستفلا من أحرفي. والمستفل هو ضد المستعلي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف كما وجاء وفاء ولا، فإن بعض الناس يقولون ما جاء لا، ولا تفخم بحال إلا إذا كان قبلها راء مفخمة أو حرف استعلاء كخالق طائعين ضالين خائفين صادقين غائبين قالوا أو هم قائلون وهم راكعون خبيرا بصيرا. فلا تفخم الألف إلا في مثل هذا. هكذا مثال الألف. ثم انتقل إلى الهمز وهو أخو الألف، فنبه على ترقيق الهمز في الحمد وقوله أعوذ وقوله اهدنا والله، فإن أكثر القراء يقولون الله أعلم أو الله يعلم ما تحمل كل أنثى، الله يستهزئ بهم، بينما الواجب أن يقال الله الله الله، فلا يخلط بين لام الاسم المفخمة والهمز. ويجب على القارئ ترقيق لام لله، فلا يقول لي ولا يقول الله، بل يقول لله، وكذا لام لنا من قوله هدانا سبلنا وقوله قالوا لنا هذه، فلا تقول لنا ولا لنا، بل يرقق اللام والنون كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله، ثم لام لله لنا، وقوله وليتلطف مخافة أن تختلط اللام بالتاء، فيجب عليه ترقيق الياء والتاء واللام خوف اختلاطهم بطاء يتلطف، فيقول وليتلطف. وكذا لام على قبل لام الاسم المفخم من قوله وعلى الله خوف ادماجها بلام الاسم، تقول وعلى الله وعلى الله، ونحو ذلك من ميم مريم خوف اختلاطها بالراء المفخمة بعدها، فتقول يا مريم يا مريم، وليتلطف وعلى الله ولد، يعني قوله ولد ضالين، فيجب تخليص اللام من الضاد، فلا تشتبه هذه بتلك، تقول ولد ولد. والميم من مخمصة ومن مرض مخافة إدماج الميم في الخاء أو إدماجها في الراء، قال مخم مخم مرض مرض. قوله وباء برق، أي ويجب تخليص باء برق مخافة اختلاطها بالراء والقاف، فتقول فيه ظلمات ورعد وبرق وبر بر. أكثر الناس يقولون وبرق، وإنما يجب ترقيقها هكذا فيه ظلمات ورعد وبرق ورعد ورعد وبرق، وكذا الباء من باطل، فلا بد من ترقيق الباء والألف هكذا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، وكذا الباء من به وانبذ، فتقول يعظكم به لا يعظكم به، يعظكم به. فانبذ إليهم، لا تقل فانبذ، بل يجب ترقيق الباء واللال هكذا فانبذ. وباء درق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر، أي يظهر صفات الحروف الذي فيها، أي في الباء وفي الجيم، فاحرص على تعطيش الجيم من الجنة وجعل، وكذا الحاء في حب، وكذا الصاد في الصبر، وكذا ترقيق القلقلة بعد راء ربوة، وكذا تخليص القلقلة في جيم اجتست، وكذا تعطيش الجيم من قوله حج، وكذا تخليص القلقلة في الفجر. وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر وربوة نجتست وحج الفجر. والمراد من هذا الكلام كله تنبيه القارئ أن يراعي مخارج الحروف وصفاتها، وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. حروف القلقلة الخمسة لها أحوال، إما أن تكون في أول الكلمة، وإما أن تكون في وسط الكلمة، وإما أن تكون في آخر الكلمة، وإما أن يوقف عليها. ويريد الشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذا البيت أن يبين القارئ القلقلة عموما سيما الموقوف عليها. وعندي كلام سمعته من شيخي في القلقلة، قال شيخي: القلقلة نوعان، مستفلة ومستعلية. فالمستفلة مائلة إلى الفتحة مشمة بكسر خفيف هكذا: الله يا بداء. هناك من القراء من يقول الله يا بداء يا دا، هذا خطأ، لابد أن يقول يا بداء. وعنده أم الكتاب عجيب قريب مريج يجعلون المجرمين شهيد يبدئ ويعيد قد نعلم. هذا معنى قوله وإن يكن في الوقف كان أبينا، يعني أشد بيانا. والقلقلة ما دامت من حروف الاستيفال فلا بد من إشمام فتحها بنوع خفيف من الكسر، لأننا نجد كثيرا من القراء يقولون وكذلك نجزي المجرمين يا بداء يا بعلون بعيد قريب، مما يجعل السامع إذا لم يكن حافظا للقرآن يشعر بأنها ليست ساكنة بل مفتوحة. ولكن لو قرأ القارئ عجيب قد نعلم يا بداء مريج شهيد المجرمين، تلك هي القلقلة المطلوبة. أما إذا كانت القلقلة من حروف الاستعلاء كالقاف والطاء فلا بد من إشمام فتحها بضم طفيف، تقول اقترب اقترب شقوق حريق الحق الصراط ونطبع. ونرى كثيرا من القراء يفتحها زيادة عن اللازم بحجة المحافظة على القلقلة ويقول اقترب شقاق حريق
هذا خطأ. والقاعدة أن القلقلة إذا كانت من حروف الاستفال كالباء والجيم والدال كانت فتحتها مائلة للكسر قليلا مشمة بالكسر قليلا، وإذا كانت من حروف الاستعلاء كالقاف والطاء كانت فتحتها مشمة بضم قليل. قال الناظم: وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو. يعني ورقق أيها القارئ الحاء من قوله حصحص لوجود الصاد بعد الحاءين مخافة أن تختلط الحاء بالصاد، وكذا الحاء من أحط لوجود الطاء بعدها مخافة إدماجها بالطاء، وكذا الحاء من حق مخافة إدماجها بالقاف. وأظهر أيها القارئ السين مستقيمة مخافة إدماجها بالتاء بعدها للتقارب، والسين من يسطو مخافة إدماجها بالطاء، والسين من يسقو مخافة إدماجها بالقاف. يريد بهذا الكلام كله مراعاة إظهار الحروف مخرجا وصفة وذاتا في حالة النطق. قال الناظم: وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. حروف الاستعلاء سبعة يجمعها قولك خص ضغط قر، وهذه الحروف لها مراتب في تفخيمها ولها مراتب في أيها أولى بالتفخيم. أما مراتب تفخيمها فسبع: أولها المفتوح بالألف كقال وقائلون وطائعين وخائفين. ثانيها المفتوح بغير ألف مثل قد نعلم طبع الله ظلموا أنفسهم خلقكم ضرب لكم طوعا أو كرها فغفر له. ثالثها المضموم بالواو كالطور ونفخ في الصور قوا أنفسكم. رابعها المضموم بلا واو قل انظروا ضرب بينهم أم خلقوا صرفت أبصارهم قرآن وطبع. خامسها الساكن قبل ضم يقتلون يصهر يغفر. سادسها الساكن قبل فتح يطبع يخرج سأشرف يخدعون. سابعها الساكن قبل كسر اقرأ اصبر اضرب فطرة. واعلم ان الخاء والغين اذا جاء قبلهما كسر عارض او اصلي فلا بد من ترقيقهما مثل قوله لا تزيغ قلوبنا الذي اختلفوا إن في اختلاف رب اغفر. قلت في ذلك وحرف الاستعلاء في غين وخاء إن جاء كسر قبل ذين رقيقا، وذاك حال سكون يا فتى فافهم كلامي يا أخي وطبقا. أما إذا كان حرف الاستعلاء مكسور فإن تفخيمه يسمى تفخيما تقديريا لوجود الكسرة. هذا عن مراتب التفخيم. وأما أي الحروف أولى بالتفخيم وأقوى فقد سمعت من شيخي الشيخ محمود محمد خبوط بطينة بصعيد مصر: مراتب التفخيم حصرها يفي
صد ضيف صدق ظل قل غير خفي،
يعني أن أقوى الحروف تفخيما الطاء، سيما إذا كانت مفتوحة بعدها ألف، يليها الضاد، يليها الصاد، يليها الواء، يليها القاف، يليها الغين، يليها الخاء. لذا قال الناظم: وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق اقوى نحو قال والعصا.
قال الناظم: وبين الاطباق من احط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع.
بين ايها القارئ الاطباق من احط، فلا تدع التاء تطغى على الطاء، ولا تدع الطاء تطغى على التاء، وكذا الحال في بسط. واما قوله والخلف بنخلقكم وقع،
فذلك في قوله تعالى في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين. فقرأ بعضهم بكمال الإدغام، وقرأ الآخرون بظهور صفة القاف مع الكاف، والأرجح الإدغام الكامل، كذا قرأنا.
قال الناظم: واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا.
احرص أيها القارئ على سكون اللام في جعلنا وإياك وتمييعها، فإن بعض القراء يقول وجعلنا وجعلنا، يريد بذلك الحرص على السكون بينما هو يحركها، وكذا أنعمت. بعضهم لا يراعي سكون النون فيقول أنا عمت، إن أنتم، أنا آمن بالله. والمطلوب أن يلصق اللسان بعليا الثنايا حتى لا يتحرك، وكذا خلص أيها القارئ ترقيق الميم من تفخيم الغين والضاد في المغضوب، فيقرأ هكذا غير المغضوب، وكذا خلص انفتاح اللامين وترقيقهما من الضاد في ضللنا. هذا معنى قوله واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. ثم قال: وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحذورا عصى، يعني خلص أيها القارئ انفتاح محذورا بمعنى الحذر، فرقق الميم والحاء واللام خوف اشتباهه بمحذورا بمعنى المنع، وخلص انفتاح العين والسين وترقيقهما من عسى بمعنى الرجاء خوف اشتباهه بعصى بمعنى العصيان. قال الناظم: وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. راعي أيها القارئ مخرج الكاف والتاء من قوله شرككم وتتوفى وفتنة، فلا تتهاون في النطق بهما مخافة أن يجري النفس مع النطق، وذلك ينافي ما فيهما من شدة. وكثير من القراء يشنون الكاف خاء ويملؤون التاء نفسا أو يشنونها بالسين، وهذا مناف لصفة الحرفين، والله تعالى أعلم. المبحث التاسع في المثلين والمتقاربين والمتجانسين. قال الناظم: وأولي مثل وجنس إنسة أبغم تقر ربي وبلى وأبن. سبق أن بينا في باب صفات الحروف وقبلها المخارج أن الحروف إما متماثلة وإما متجانسة وإما متقاربة وإما متباعدة، ولا حكم للمتباعد، فإذا سكن الأول وتحرك الثاني قلنا صغير، وإذا تحرك معا قلنا كبير إن كان كل منهما مضغما أو مظهرا، وإذا تحرك الأول وسكن الثاني قلنا مطلق ولا يأتي في المطلق إضغام، وكلام الناظم هنا في الإضغام الصغير. ومثاله في المثلين اضرب عصاك في قلوبهم مرض وبل لا يخافون. ومثال المتجانسين ودت طائفة لئن بسطت فقال أحط. ومثال المتقاربين أبين لنا أن لن نجمع وقد فرضتم. وجميع حروف اللام الشمسية إلا اللام كما تقدم. وقوله وأد في يوم يعني لا تدغم أيها القارئ الياء من في الياء من يوم. وافصل ما بين المعتل منهما والمحرك. وكذلك قالوا وهم افصل أيها القارئ ما بين الواوين المعتلة والمتحركة. وكذلك قل نعم احرص أيها القارئ على تخليص لام قل من نون نعم. والأشبه بهذا الكلام أن يكون من الباب السابق لا من باب المثلين والمتقاربين والمتجانسين. وكذا احرص أيها القارئ على تخليص الحاء من الهاء في سبحه، وتخليص الغين من القاف في لا تزغ قلوب، وتخليص اللام من التاء في فالتقمه الحوت. فلنبحث العاشر في أحكام المد وأقسامه وأنواعه. وربما أطلت النفس في هذا الباب لأهميته فأقول: المد لغة المط، يقال مد جسمه أي مط، ومد في الكلام أي مط، واصطلاحا إطالة الصوت بحرف من حروف العلة بقدر مخصوص. جباته ثلاثة: الألف الساكن المفتوح ما قبله، والياء الساكن المكسور ما قبله، والواو الساكن المضموم ما قبله. وأسبابه ثلاثة: الهمز والسكون العارض والسكون الأصلي، وزاد بعضهم اللين. وأرى أنه ضمن السكون العارض، وهو قسمان أصلي وفرعي، وأنواعه أربعة: ضروري ولازم وواجب وجائز. وبهذا الترتيب نبين كل صنف فنقول: أما الضروري فهو الأصلي، ومعنى أصلي أنه لا يتوقف على سبب، وهو الطبيعي، وسمي طبيعيا لأنه تألفه الطبيعة. وقلنا بضرورته لأن القرآن بدونه نوع من العبث، بل كلامنا العاجز بدونه نوع من العبث. واختبر نفسك: أتستطيع أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بدون مد طبيعي؟ الجواب لا، فوجوده في كلام الناس فضلا عن كلام الله ضرورة، ويمد مقدار حركتين، والحركة بقدر ضم الأصبع أو فتحه بحالة متوسطة. ومثاله قالوا قلنا الله جئناهم فردنا هيا نادى. وأقسامه في القرآن 11 نوعا. النوع الأول الذي لا يتغير وقفا ولا وصلا، كقلنا وجعلنا وقالوا وعملوا ونادى، ويسمى مدا طبيعيا ضروريا وقفا ووصلا. والنوع الثاني طبيعي في الوصل فقط، كالعالمين والدين ونستعين والرحمن والإنسان، ويسمى مدا طبيعيا ضروريا وصلا، لأننا لو وقفنا عليه صار مدا عارضا للسكون جائزا. الثالث مد طبيعي وقفا لا وصلا، وذلك إن وقفت على المنفصل فقلت يا وإنه في أمها أمره، لأنه لو وصل لكان منفصلا جائزا. والنوع الرابع عوض عن التنويه، كخبيرا بصيرا عليما حكيما، ويسمى طبيعي العوض وقفا ضروريا، يعني حكمه الضرورة. والنوع الخامس عوض لعارض الحذف، مثال قالوا الآن عند الوقف، محل الصيد، حاضر المسجد. فإنك إن وقفت قلت قالوا محيي حاضري، ويسمى مدا طبيعيا ضروريا لعارض الحذف. النوع السادس هو المخلق من همز الوصل إذا وقفت على ما قبله، كأن قلت جاءتهم رسلهم بالبينات فسألتك قف على بي، تقول جاءتهم رسلهم ب، وبالزهر تقول وبي، فالآن تقول فاء، ويسمى مدا طبيعيا مخلق من همز الوصل، مثال فالآن بالكتاب بالغيب إذا وقفت على الفاء أو الباء، ولا يأتي في المضموم البتة. وأصله أننا لو وقفنا على الباء من بالكتاب نقول بي، بينما ليس هناك حرف مد بعد الباء، وإنما الهمزة التي بعد الباء تبدلت من جنس حركة ما قبلها فصارت بي. فالآن وقفنا على الفاء فقلنا فاء، ولم يكن هناك حرف مد، وإنما همزة الوصل التي بعد الفاء أبدلت من جنس حركة ما قبلها في الوقف فولدت مدا، فيسمى مدا طبيعيا مخلقا من همزة الوصل. والفرق ما بينه وبين السابق أي العوض عن عارض الحذف، أنك تجد بعد الوقف على العوض حرف العلة، أما هذا المخلق من همزة الوصل فليس بعده حرف علة، فاعلم ذلك. ويسمى هذا السادس مخلق شكلي، فإن شئت قلت مخلق من همز الوصل، وإن شئت قلت مخلق من الشكلي. النوع السابع المد الطبيعي لغياب ال، مثاله مسني الضر، تقول مسني، سأصرف عن آياتي الذين، تقول سأصرف عن آياتي، يا عبادي الذين، تقول يا عبادي. واسمه مد طبيعي لغياب ال ضروري. والنوع السابع يسمى مدا طبيعيا لبيان حركة الحرف، أو قل لإشباع حركة الحرف، كأن وقفت على باء باسم تقول بي، وما أنزل تقول وا،
لتقرأه تقول لتا، ويسمى مدا طبيعيا لإشباع الحركة ضروري. وإنما نركز على مثل هذا لأن الإمام الداني قال: من لم يعلم وقوف الابتلاء لا يعد من العلماء. لذا ملأ الأشياخ كتبهم ببيان وقف الابتلاء وهو الامتحان. وهذا المد الطبيعي لإشباع الحركة شريطة ألا يأتي همزا بعده. النوع التاسع: المد الطبيعي العارض للسكون. مثاله: يبين لنا ما هي ونستنبئونك أحق هو. ألا ترى أنك لو وصلت تقول أحق هو يبين لنا ما هي؟ فإذا وقفت قلت مدا طبيعيا عارضا للسكون ضروريا. والنوع العاشر: مد طبيعي للتخصيص. نحو: أطعنا الرسول فأضلونا السبيل. فالرسول أي الرسول المخصوص، وأضلونا السبيل أي السبيل المخصوص بمحمد، وقوارير أي قوارير مخصوصة. لذا سميناه مدا طبيعيا للتخصيص ضروريا. النوع الحادي عشر: مد طبيعي لصلة الضمير، وهو في موضع واحد في القرآن في قول الله تبارك وتعالى: لكن هو الله ربي. فإذا وقفت قلت لكن بمعنى لكن أنا، فالألف صلة لضمير المتكلم. وقد نظمت هذه الأنواع الإحدى عشر فقلت: بدأت بحمد الله نظما منضدا، وصليت تعظيما على خير من هدى. وبعد فخذ أقسام مد طبيعه، سبقت به القراء فاعلمه تهتدى. ويقسم عشرا بعد واحد اعلما، أعدده نوعا فنوعا مؤكدا. فأولها مد طبيعي احفظا، فقالوا وقلنا ثم جئنا تأكدا. وليس به تغيير وقف ووصله، فيثبت في الحالين فاعرفه تقتدى. وثان بحال الوصل لا غير صاحبي، فكالعالمين الدين رحمن مقصدا. وثالثه وقفا ولا وصل فدريا، وذلك إن وقف بمنفصل بدا. ورابعه تنوين منتق فعلما، خبيرا بصيرا مثلا متنا الهدى. وخامسه عوض لعارض حلفه، محلي وقالوا الآن فاعلمه ترشدا. وسادسه قد جاء من همز وصله، إذا رمت وقفا قبله متمجدا. كأن قلت وا من والكتاب وبابه، وقصه على كل ولا تك مفندا. وتفريق بينهما تجد بعد خامس، لدى الوقف حرف المد لا تك مبعدا. وأما الذي قلناه فهو مخلق، من الهمز أبدلناه مدا فأسندا. فمن جنس ما قبل ابدلنه وسمه، مخلق شكلي فستة نعبدا. وسابعه وقف أتى لعياب أل، عباد الذين اعلمه مسن والعبا. ويدعى طبيعيا لغيبة أل وذا، لغيري ما عرفوه فاعلمه تقتدى. وثامنه وقف على الحرف فاعلما، كواو وما أو قل بما أنزل شهدا. ويدعى طبيعيا لإشباع حركة شريطة ألا همز بعد فأوجدا. وتاسعه يدعى سكونا لعارض كحق هو اعلم ما هي يجري لتمجدا. وعاشره مد لتخصيص نعلما أطعنا الرسول اقرأ سبيل لتسعدا. فذاك قواريرا وحادي عشره بلكنه بالكهف وقفا لترشدا. ويدعى طبيعيا لوصل ضميره وصل على المبعوث بالنور والهدى. هذا ما نظمته مع اني اعترف اني بليد في اللغة والشعر، فمن اطلع عليه ورأى تصحيحه فليصحح. وبعد الكلام على النوع الضروري نتكلم على ما بعده وهو اللازم. فنقول سمي لازما للزوم حكمه ولزومه ست حركات عند جميع القراء، وهو على قسمين كلمي وحرفي، وكل قسم على نوعين مثقل ومخفف، وإليك بيان ذلك مفصلا. فنقول أما الكلمي فهو ما جاء في كلمة، وأما مثقل فلأن بعد حرف المد ثقل. واختلفوا في هذا الثقل أهو إدغام أم تشديد. ولنضرب لذلك مثالا أو مثالين أو ثلاثة لتقيس ما غاب على ما حضر. الحاقة، الصاخة، الطامة، وحاجه، أتحاجوني. والمرجح أن سبب الثقل الإدغام، لأن الحاقة أصلها الحاققة، والصاخة أصلها الصاخخة، والطامة أصلها الطاممة، وحاجه أصله حاججه، أتحاجوني أصله أتحاججونني، الجان أصله الجاننة. وعلى اعتماد الإدغام سببا في الثقل جميع القراء وأكثرهم. هذا كله مثال للكلم المثقل. ويسمى مد لازم كلمي مثقل فرعي، ويسمى في الوقت نفسه إدغام مثلين كبير، لأن حاقة أصلها حاقيقة، أدغمت القاف في القاف فصارت حاقة. حاجة أصلها حاججة، أدغمت الجيم في الجيم. تحاجوني أصلها تحاججونني. تأمروني أصلها تأمرونني. الطامة أصلها الطامة. الصاخة أصلها الصاخخة. أدغم المثلان الكبيران في بعضهما فأحدثا ثقلا، لذا قلنا كلمي مثقل. وينبغي أن نقول مد لازم كلمي مثقل وإدغام مثلين كبير. ونقول كبير لأن سبب المد اللازم السكون الأصلي للسكون العارض، فينبغي أن يكون الإدغام مثلين كبير. النوع الثاني المد اللازم الكلمي المخفف، وهو في كلمتي آن آن بموضعي نص
ويسمى مد لازم كلمي مخفف. لازم لحكمه ولزومه 6 حركات، وكلمي لكونه في كلمة، ومخفف لأنه ليس بعد حرف المد ثقل. واعلم أن هاتان الكلمتان مع قوله تعالى الذكرين بموضعي الأنعام، ومع قوله تعالى قل الله أذن لكم بيونس الله خير أما يشركون بالنمل، في هذه الكلمات 6 لكل القراء وجهين. المد اللازم 6 حركات، الذكرين مد لازم كلمي مثقل، غير أن الثقل هنا ليس إدغاما وإنما هو شدة، شدة الذال. وكذا الله خير الله أذن لكم، كل هذه تعتبر مدا لازما مثقلا بشدة، فلا يقال فيها إدغام مثلين كبير. الوجه الثاني التسهيل دع القصر، تقول قل الذكرين الله الآن. وكيفية التسهيل أن ترد حرف المد إلى أصله، لأن أصله كان الذكرين الآن الله، مع تسهيل الهمزة الثانية بين الألف والهمزة هكذا الله الآن. وبعض القراء يسميه مد فرق، ومعنى فرق لأن فرقنا بين الهمزتين فحققنا الأولى وأبدلنا الثانية حرف مد فتمده. النوع الثاني من المد اللازم الحرفي، وينقسم إلى قسمين، حرفي مخفف وحرفي مثقل. ومعنى حرفي أن المد في حرف، ومثقل لأن بعد حرف المد شدة أو إدغام، ومخفف لأنه ليس بعد حرف المد شدة ولا إدغام. ونأتي في ثلاثي الحروف، يعني في الحروف الثلاثية، ويجمعها قولك كم عسل نقص، وهي 8 أحرف. فالكاف من كاف هايا، والميم من ألف لام ميم، والعين من عين صاد وعين قاف، والسين من طاسين ياسين، واللام من لام، والنون من نون والقلم، والقاف من قاف والقرآن، والصاد من صاد والقرآن بالذكر، أو من ألف لام صاد. وإليك بيان ما خفف منها وما ثقل. أولا كاف هايا مد لازم حرفي مخفف، والميم من ميم أول البقرة وأول آل عمران وهكذا، وهو مد لازم حرفي مخفف، والعين من عين سين قاف وعين صاد بمريم والشورى، وفيه لجميع القراء وجهين. المد اللازم الحرفي المخفف، والأربعة على أنه مد لين. قال الناظم وعين ذو وجهين والطول أخص، أي الطول أقوى وأكثر طرقا، والسين. أما من قوله تعالى ياسين والقرآن فعندما القرأ بالإظهار يعتبر مدا لازما حرفيا مخففا، ومن قرأ بإدغام النون في الواو يعتبر حرفيا مثقلا. وفي قوله تعالى طاسين تلك آيات ذي النمل يعد مدا لازما حرفيا مخففا. أما في قوله تعالى طاسين فيعد مدا لازما حرفيا مثقلا. أما اللام ففي جميع ألف لام يعتبر مدا لازما حرفيا مثقلا ولا يخفف إلا في ألف لام راء. وأما النون فهو مخفف إلا عند من أدغم النون في الواو فهو مثقل. وأما القاف فهو في قوله تعالى قاف والقرآن وهو مخفف على كل حال. وكذلك الصاد من قوله ألف لام صاد ومن قوله صاد والقرآن فهو مخفف على كل حال. وأما الحروف الثنائية التي في أوائل الصور وهي في قولك حي طاهر فالحاء من حانين والياء من هايا وياسين والطاء من طاها والراء من ألف لام راء فهذا كله يعد مدا طبيعيا ضروريا كما تقدم. ولهذا يتم تعريف المد اللي